بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال الإخوة مع علامات الساعة الصغرى، ومن ذلك ما ورد عند الطبراني وقال المنذري رواة الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة يظهر الربا. فانتشار الربا من علامات الساعة، وثبت في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. وهذا بسبب ضعف الإيمان والتنافس على الدنيا، فلا يبالي المسلم بما أخذ المال، من أي طريق يأخذ المال، أم من حلال أم من حرام. وغدا سيكون الحساب عن كل درهم، من أين أخذته وفيما أنفقته، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي رواية عن خمس، ذكر منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والإخوة، الربا كبيرة من كبائر الذنوب، وورد فيها وعيد شديد لا تثبت أمامه الجبال الراسيات، كما سمعنا في صلاتنا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من يطيق مثل هذا الوعيد؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يمحق الله تعالى البركة في حياة المرابي، كما قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وجاء في الحديث عند ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. المرابي ولو جمع ما جمع من المال، فإما أن يمحق الله تعالى ماله في الواقع ويخسر ماله، وكم سمعنا من القصص في هذا، أناس كان عندهم الملايين وتاجروا فيها وبالربا، ثم إذا به تنقلب عليه ديون كبيرة ويسجن، أو يكون مطلوباً ويفر، أو تكون هذه الحرب من الله على المرابي معنوية، ترى عنده المال الكثير لكنه يعيش في هم وغم وآلام وأحزان لا يعلم بها إلا الله جل وعلا. وهذا حال بعض الأغنياء الذين لا يزكون أموالهم ولا يتصدقون، عنده المال والقصور والدنيا لكن ما يستطيع أن ينام في الليل إلا بالمهدئات، إذا ما فائدة هذه الأموال؟ وهكذا، فالربا شأنه عظيم. وأذكر كان واحد من يأتيني يسألني، ودائما عنده مشاكل، مشاكل في عمله، مشاكل مع زوجته، مشاكل مع أولاده، وإذا به أصلا يعمل في الربا. قلت: هذه تب إلى الله وأصلح نفسك، أصلح حالك مع الله، الله تعالى يصلح حالك مع الناس. والربا الإخوة يفسد قلب الإنسان، لأن الربا يدل على الطمع والجشع وتعبد القلب للمال. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. الذي يسمع الوعيد في الربا ثم لا ينزجر ويظل على الأكل الربا، فهذا يدل على فساد قلبه وأن قلبه تعلق بهذا المال. ومن ابتلي بشيء من هذا فعليه أن يتوب إلى الله تعالى قبل أن يأتيه الأجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، فمن كان يعمل في بنك ربوي فهذا عليه أن يتوب إلى الله تعالى، حتى لو وجد عملاً براتب يسير فالقليل مع البركة خير من الكثير مع الوعيد والعذاب. تستغرب من بعض الناس يقول لا أنا حصلت عمل آخر لكن الراتب ليس كالراتب في البنك الربوي، يعني ما الفائدة من المال مع غضب الله تعالى ووعيده ومحق البركة من حياتك؟ ثم الربا الإخوة في الحقيقة يفسد الأخلاق، لأن الذي يرابي في الحقيقة هو يستغل حاجات الناس ويحرص على زيادة ماله بالحرام، فهذا يدل على انتزاع الشفقة والرحمة من قلبه. ولهذا لا يعقل من المرابي أن يزكي ماله ويتصدق إذا كان هو يأكل أموال الناس بالباطل. ربما يكون فلان تعثر في دينه وما يستطيع أن يرد الدين، وإذا به يطالبه ليس بالدين فقط بل بالفوائد، وإذا ما دفعها يسجن ويشتكي عليه، فأي رحمة عند هذا؟ وعكس الربا تماما هو القرض الحسن الذي يدل على المعروف والإحسان بين الناس، يدل على الأخلاق الكريمة بينهم. وبسبب الربا ينقسم المجتمع إلى طبقتين، أغنياء وبأيديهم المال وطبقة فقيرة وأيدي عاملة تصب جهدها في جيوب الأغنياء، لأنه بمعاملة أو بمعادلة رياضية حسابية لو فرضت أن فلان دائما يربح ما يخسر أبدا، هكذا المرابي في الظاهر، المرابي خلاص أسلفك 10,000 تعطيني 12,000، أسلفك 100,000 تعطيني 120,000، أسلفك 1,000,000 تعطيني 1,100,000، وهكذا صنعة المرابي الانتظار، يضع رجلا على رجل وفقط تأتيه الأموال. وهذا الذي يأخذ المال مسكين يعمل، ممكن يستلف المال لأجل تجارة لأجل حاجة، فهو معرض للخسارة، وأي تاجر لا يمكن أن يربح دائما. فإذا فرضت هذه المعادلة الرياضية، دائما جانب في ربح مطلق والآخر يربح ويخسر يربح ويخسر يربح ويخسر، فهو في نزول بالنسبة للطرف الآخر، فبعد ذلك ما يكون عندك إلا طبقتين، طبقة أغنياء وطبقة يعني فقراء، ويرون أن هؤلاء الأغنياء قد استغلوا حاجاتهم ويعني أموالهم وأخذوها بالباطل، فتحدث بعد ذلك المشاكل في المجتمع، تحدث السرقات والجرائم وإضراب العمال عن العمل، كل هذا بسبب هذا النظام الفاسد في الاقتصاد. ولهذا القاعدة التي قام عليها الاقتصاد الإسلامي كما قال الله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، لما ذكر الله تعالى توزيع المال على يعني أنواع المحتاجين من الناس قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني حتى لا يكون المال متداولا بين الأغنياء فقط، فهذا يؤدي إلى مشكلة كبيرة في المجتمع. ولهذا جاء الإسلام بالزكاة، ما لابد هذه من حكمة الله تعالى، الله تعالى جعل هذه الدنيا ابتلاء، لا تظن هذا الغني غناه جاءه بعقله وجهده، تجد بعض الأغنياء هم من أجهل الناس وأحمق الناس، لكن هكذا الله تعالى بسط عليه في الرزق، جاءه ورث من أبيه أو فاز بجائزة أو غير ذلك. وتجد بعض الفقراء من أذكى الناس لكنه سبحان الله كل ما اشتغل في عمل أو دخل في تجارة يخسر، سبحان الله. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن غفلة، وأما إذا ما ابتلاه ابتلاء فقدر على رزقه ضيق على رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، ليست المسألة في هذه الدنيا. لا تظن أن الكرامة عند الله تعالى بالسعة في الدنيا أو الإهانة عنده بالتضييق في الدنيا، بل المسألة مسألة ابتلاء. فإذن ثم أيضا في الربا الإخوة تعطيل الطاقات البشرية، أن الربا عبارة عن كسل وبطالة، فقد يسلف وينتظر من الناس أن يشتغلوا ثم يعطونه أكثر مما دفع إليهم، وهكذا دائما. فيقولون صنعة المرابي الانتظار. وأيضا الربا فيه تعطيل للمال، لأن هؤلاء المرابون ماذا يصنعون بالمال؟ يكدسونها عنده في الغالب. فالمال الله تعالى خلقه حتى يحقق مصالح الناس في الدين والدنيا، فهو عصب الحياة، يجري في عروق الحياة في المجتمع. أما إذا كنز الإنسان المال فهذا خلاف المقصود من خلق المال. ولهذا تأمل كيف الله تعالى شرع الزكاة التي تأكل المال الجامد الذي لا يتحرك حتى ما تبقي منه إلا النصاب، حتى يتحرك المال في الحياة. ولذلك الإخوة الاقتصاد إذا قام على الربا فعاقبته إلى زوال البركة. وتأمل في الاقتصاد العالمي في الدول الكافرة التي قامت على البنوك الربوية، تأمل ما بين كل سنة ما بين كل يعني سنوات معدودة 20 سنة 10 سنوات 30 سنة تحل عليهم أزمة اقتصادية، كما سمعنا وعشنا الأزمة الاقتصادية القريبة التي حصلت. وهكذا بسبب ماذا؟ الكل يجمع، حتى الكفار يقولون هذا بسبب لعنة الربا، أن مجرد يعني البنوك تقرض بالربا والناس ما يكون عندهم استطاعة في رد هذه الأموال والفوائد، وهي هكذا البنوك الربوية هكذا صنعتها، فتعطي بالربا وتأخذ نسب الربا وهكذا. ومهما استمرت القروض إلى متى؟ ما يمكن، لابد أن يصل إلى مستوى يفقد فيه البنك سيولته بعد ذلك، لأن مهما كان فلان يريد أن يسدد هذا يسدد وهذا ما يسدد، وهكذا إلى أن يكثر عدد الذين لا يسددون فتقل سيولة البنك فيعلن البنك عن إفلاسه، وهكذا يحصل في غالب البنوك الربوية مآلها إلى هذا، فتحصل الأزمات الاقتصادية، ما في سيولة ما في، فتقل المشاريع وتسقط. والحمد لله يعني البنوك الإسلامية فيها شيء من البديل، وإن كان يعني أصحابها يجتهدون في تحقيق المعايير الشرعية في المعاملات بقدر المستطاع، تقوم لجان على هذا في تحري المعاملات الشرعية. نعم قد يكون فيها شيء من يعني الاجتهاد أو الشبهة، لكن هي خير بكثير من البنوك الربوية، لأنها تقوم على التجارات، ما تقوم على مجرد الإقراض وأخذ الربا من الناس، وإنما تدخل في مشاريع، تدخل في استصناع، تدخل في يعني البيوع مثلا بيوع التقسيط وغير ذلك من المعاملات البنكية الموجودة، وإن كان يعني قد يكون فيها شيء يعني من الشبهات اليسيرة، لكن هي خير بكثير من يعني البنوك الربوية. ويعني هذا من النعمة التي نعيشها يعني في بلادنا، فيها الحمد لله بنوك إسلامية، فهذا خير بكثير. وإلا تجد بعض البلدان حتى البلدان الإسلامية العربية ما فيها أصلا بنوك إسلامية. فهذا الحمد لله من الخير، وينبغي يعني أن يشجع مثل هذا، والحكومة مشكورة تشجع يعني الاقتصاد الإسلامي، وكم تعقد من مؤتمرات ومباحثات في هذا الباب. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يقينا من الربا. نسأل الله تعالى أن يبعدنا من الربا. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.